الطيبين الطاهرين. كان سلامنا في مسألة التنجيم، وأن التنجيم جائز أو ليس بجائز، وذكرنا عليكم السلام ورحمة الله أن للتنجيم صورا متعددة، نستعرض كل صورة لنلاحظ حكمها. الصورة الأولى تقدمت سابقا في المحاضرة السابقة، ذكرنا أن يفترض أن المنجم يخبر عن الوضع الفلكي فقط، عن هذا النجم متى يقترب من ذلك النجم، أو هذا الكوكب متى يتوسط بين هذا الكوكب مع وذلك الكوكب، يخبر بهذا المقدار. أما أنه سوف تؤثر في قضية كذا أو كذا، لا يقول، فقط يخبر عن الوضع الفلكي. هذا خالق بشره ما في محذور إن شاء الله تعالى، قلنا على أنه دائما مصيبين هم أهل الفلك في هذا الشيء، كما ادعى منه دائما مصيبين سيد المرتضى عليكم السلام ورحمة الله، أو قلنا يمكن أن يتحقق منهم الخطأ أحيانا كما ادعى منه شيخ الأنصار، شيخ الأنصار مبني على حسابه، ويمكن على أنه يخطئون دينا في حسابه، ولذلك تشوف أصحاب التقاويم قد يختلفون شنو أحيانا. فهي بعض الامور البديهية مثل ان القمر سوف يدخل دائما في برج عقرب في يوم كذا، وهذا في الحقيقة شنو؟ هذا ما يقع فيه الاشتباه، بل لان هذا اشبه بالامر الحسي والبديهي، واذا يقع اشتباه فيه يقع اشتباه في بعض الامور الجزئية، مثل هو يحدد انه يدخل في برج العقرب في ساعة واحدة، مثلا لا يدخل في الساعة الواحدة ودقيقة مثلا، هيك خلاف يقع. أما اشتباه في أصل لا، هذا ما يجوز جيد. خلاص طبعا أنت لم تطولها، الإخبار عن الأوضاع الفلكية لا محذور فيه، بس ما بين إن الشيخ ليش لا محذور فيه، ما بين واضح لعله، ما بين لعدم الدليل ونتمسك بالبراءة، ونتمسك بما هو، هذا بعد مقصوده، هذا احنا ما تنسين ايه هو ما ذكر للوضوح، ايه احنا ليش ننسى، ما على اي حال. المقصود على انه هذا جائز، لماذا؟ لانه نتمسك بالبراءة بعد عدم الدليل على حرمته، فإن أدلة الآتية لحرمة التنجيم: من صدق منجما فقد كذب بالقرآن، كذب القرآن أو كفر أو ما شاكل ذلك، أي منصرف علما إلى المنجم الذي يخبر عنه عن التأثيرات، ترى راح يصير هالشي وراح يصير هالشي وهكذا، يخبطنا لان راح يموت وراح الأرزاق تصير ما أدري شنو، أو راح نعدل هالشي، هذا يقولون من صدق منجمة جدا ناظر هذا. أما فقط يخبر على أنه شنو، أنه هذا مثلا سوف يحصل كسوف، سوف يحصل كسوف، سوف يقترب هذا الكوكب من ذاك الكوكب، هذا أدلة منصرفة عنه نتمسك بالبراءة، بل الأمر أكثر، قلنا يمكن نقول أكو دليل على الجواز، بلا حاجة إلى براءة، دليل على الجواز شنو هو؟ انه يكره الزواج والقمر في العقرب. مو شاف احد من هذا ومنين شخص قمر في العقرب من طريق المنجمين فيظهر ان التنجيم بهذا المقدار امر جائز ما في محدود ان شاء الله. فاذا المستند دليل البراءه بعد عدم بعد انصراف أدلة تحريم التنجيم عن هذه الصورة بل يمكن أن يستفاد من الأدلة جواز هذا قبل أن تصل النوبة إلى البراءة. ليه؟ هذا كله كان بالنسبة إلى ما تقول. الصورة الثانية ما أدري هو حبر حسين صورة شنو ما أدري سهل على أي حال والأمر سهل بعد. الصورة الثانية أن يقرأ أن المنجم يخبر عن الأوضاع الفلكية ويقول سوف يقترب هذا الكوكب من هذا الكوكب ولا يقتصر على هذا كما قلنا نفترضه وين بالصورة الأولى بل يخبر عن حصول بعض الآثار وأنه سوف يحصل قحط شديد أو سوف تحدث أمراض أو سوف ينزل البلاء أو فيخبر عن أوضاع الكواكب ويضيف إلى ذلك الإخبار عن التأثيرات ولكن لا ينسب تلك الآثار علما إلى الوضع الفلكي وإنما ينسبه إلى إرادة الله عز وجل. فيقول هذا الكوكب سوف يقترب من الكوكب الفلاني وعند اقترابه الله عز وجل يريد اما بنحو القطع او بنحو الظن يريد كذا يريد شحث الأرزاق يريد نزول الخير ونزول الأنبار وإلى وكثرة الزار طيب هذا شلون جائز او ليس بجائز؟ يقول نعم هذا جائز لا محذور فيه لماذا؟ اوليست الروايات التي تقول من صدق كاهنا او منجما او ساحرا فقد كفر الروايات التي سوف نقراها بعد قليل ان شاء الله فانتظر اوليست شامله لذلك باطلاقها؟ يقول كلا منصرف عن ذلك فإن الوارد فيها عنوان التنجيم والمنجم وقد عرفت أن معنى التنجيم هو الإخبار عن الأوضاع الفلكية بإضافة نسبة التأثير إليها وأن هذا الوضع الفلكي يؤثر في كذا. هذا معنى التنجيم مولانا. أما إذا نسب التأثير إلى إرادة الله فهذا إما ليس بتنجيم رأسا أو ينصرف عنه عنوان شنو؟ التنجيم. ثم قال قدس سره إن ذلك نظير الإخبار في القصة التي حدثت للشيخ نصير الدين الطوسي رحمه الله، فإنه كان فلكيا وله يد طولة في علم الفلك والنجوم وذن الأمور. فسافر مرة ورأى صاحب طاحونة والجوحات، فدخل على صاحب الطاحونة وقال له أريد أنام في الليل. راح أنام بالسطح، أصعد السطح وأنام. قال له لا تنام بالسطح، الليلة راح ينزل مطر نصف الليل. قال لا، انا نظرت في النجوم وما ادري في الكذا الكواكب ما ينزل. قال له اقول لك انزل لا تنام فوق، ينزل مطر. صدق صاحبنا هما تنام بالسطح نص الليل نزل المطر. فقال له ابو الطاحونة تعالك من اتهمت نزول المطر، احنا هلقد قارين دريس تاليها شنو؟ طلعنا مشتبهين، تبين انهم مشتبهين. انت شلون؟ قال انا عندي كلب، هذا الكلب في الليالي التي ينزل فيها المطر وينزل جوينا، فتبين ان الله عز وجل شنو مطلق قدره علمه للكلب وعلم هذا هي بعض مرات مصيب اكثر. فالخلاصة الاعتماد والشاهد من نقل هذه القصة أن الاعتماد على الكلب في أنه في هذه الليلة سوف ينزل مطر، هل يحتمل أنه حرام؟ يحتمل حرام؟ لا. إذ المقصود أن الله سوف يريد في هذه الليلة، يريد ماذا؟ نزول المطر، والكاشف عن إرادته نزوله. وهذا لا يحتمل أحد أنه حرام، ولا أقل إذا شكينا في الحرمة تدري براءة بعد فرض انصراف أدلة حرمة التنجيم عن هذه الحالة كما قلنا. والخلاصة أفرش حتى أطبق العبارة، الخلاصة الصورة الثانية أن المنجم يخبر عن الأوضاع الفلكية ويخبر عن حصول التأثير، ولكن ينسب تلك التأثيرات إلى إرادة الله عز وجل وليس إلى الوضع الفلكي نفسه، وهذا جائز لا محذور فيه. الدليل قلنا شنو؟ أن الأدلة حرمة الجن منصرفة، فنتمسك بالبراءة إذا شككنا في الحرم. بل يمكن أن واحد يقول أصلا احتمال الضرر ما موجود حتى نحتاج علما إلى براءة، يعني هذا مثل قضية الاستشهاد بنزول الكلب والإخبار عن نزول المطر في هذه الليلة، أفهل يحتمل حرمة ذلك؟ كلا،
مقام من هذا القبيل نطبق العبارة يقول حدث سره الثاني يجوز الإخبار. فهو عبر شنو مقامات الكلام يقع في مقامات. المقام الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار، هو كان المناسب سلميا الشيخ الأنصاري في نفسه يذكر الصور هي نفسها كل صورة ويبين ماذا حكم هو بينما رأسا ماذا قاعد يدخل ويبين شنو الأحكام. لا، هي بيان الصور والاحتمالات المتصورة في التنزيل كم، ثم كل صورة لما يبين كل احتمال إلى جنبه يذكر الحكم فلنيا هكي والأمر سهل. الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام. أحكام أحكام الآثار أنه راح ينزل مطر مثلا، كان هذا الكوكب راح يقترب من هذا الكوكب راح ينزل مطر، أو الأسعار راح شنو تقل تنخفض بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة، حركات مذكورة حركات الكواكب، بأن يحكم بوجود كذا وهو شنو سعة الأرزاق ونزول وانخفاض الأسعار في المستقبل راح تنزل الأسعار يستند علمه مستندا إلى الوضع المعين من القرب والبعد، من قرب هالكوكب بعد هالكوكب ومن المقابلة بين الكوكبين أو الاقتران بين الكوكبين، إذا كان على وجه يوجب الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة. يعني يسموها كل التقويل للعقائد يستند علما الى تجربة، هاي التجربة منية يو هو محصلها يو منقولة محصلة او منقولة في وقوع تلك الحادثة وهي نزول الاسحار وانخفاضها يعني عند اقتراب هذا الكوكب من هذا الكوكب، لكن كل الشاهد هنا هذا المنعيح اكد على هذا وتذكر الاسباب الكثيره، هذا ما راح تسلط الاضواء عليه ما راح نتوجهه باراده الله عند الوضع الخاص لما يحصل هذا الوضع الخاص بين الكواكب من دون اعتقاد ربط بينهما اصلا بين بين هذا الاثر وبين هذا الوضع الكوكبي. لا ما تربط بين هذا الا معلوم ما موجود، وإنما الله عز وجل يريد ذلك. بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع، لا تخبر عن إرادة الله مو بس تخبر على وجه القطع، لا حتى على سبيل القطع يمكن، بس يكون حتى يحصل لك قطع صدق، مو أنه يحصل لك قطع وتخبر بنحو القطع، هذا ما يجوز من ناحية محظور ما أدري كيف تسميه، ليش كذا ما أدري كيف تسميه هسه. بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة، ما في حرج ما في مانع. شنو أي محذور في هذا؟ أن واحد يخبر بنحو القطع يقول حاكما المطر الليلة راح ينزل نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا كما حكي أنه اتفق داخل آخرتين قصة نصير الدين الطول. بس الشيخ شنو هاي إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزولك، هاي شنو ربطها؟ شيخ شنو كلامنا الاستناد إلى الوضع الكوكبي يو الاستناد إلى نزول الكلب، هاي ما له ربط هذه الشيخ. اللهم إلا إذا يريد شنو يشبه شيء بشيء، هو ما قايل أنا بأثناء الشرح جعلت ماذا أشبه بالتشبيه، يعني نقول موردنا أشبه بما أنا قلت على التشبيه وما نسويت بالعبارة، فلا بد نقول مقصودة إن شاء الله ما في شيء، إن شاء الله ما في شيء مقصود الشيخ الأعظم مقصود التشبيه، يريد يقول كما أنه هذا الذي يخبر عن نزول المطار يخبر بنحو القطع أو الطاحون يخبر عن نزول المطار بنحو القطع استنادا إلى نزول الكلب، هذا طماط احتمال حظ. أو كذلك موردنا هذا الذي يخبر عن نزول المطار اعتمادا على من على الأوضاع البلدية، هذا
عملت مثل هذا إذا بيت هذا جائزة كان ما جائز ما تبرك بينهما في المقصود التشبيهية فهذا العبارة راح تصير وجيهة لكن هو ما سايقها بهذا الشكل بشكل واضح والأمر سهل إن شاء الله تعالى إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم لا علم علم النجوم بل محييه نصيري علم التي والدين حيث نزل في بعض أسواره في بعض أسفاره على طحان له طاحون خارج البلد فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت يعني في الغرفة البيت يعني بمعنى الغرفة في اللغة العربية البيت هو شنو الغرفة يسموها بيوت بيوت الآب بيوت الدار يعني غرف الدار ونم في البيت تحفظا من المطر فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظن للتأثير في المطر فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها ينزل علما إلى البيت فلم يقبل منه المحقق قال روح أنا دارسين الجلد فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق الصف فجاءه المطر وتعجب المحقق على أي حال فهذا الإخبار عن نزول إخبار صاحب الطاحون عن نزول هذا ما بقي ما حرمك واستند علمك يريد يقول أول يريد المطر واستند إلى تعجب وهو نزولك احنا ما في إذا كان هذا المنجم يخبر عن نزول المطر بإرادة الله عند اقتراب هذا عند حصول هذا الوضع الشوكة ما في مشكلة هذا زين الأدلة يا بش تسويها الأدلة على تحريم اللي يسمونه التنجيم وما أدري شو هاي الرواية نقول احنا قاعد بقى الآن بعد شوية بعد قليل إن شاء الله يقول هذه منصرفة عبر التنجيم لغة يعني الإخبار ماذا يوم دور التنجيم لغة هو معنى أن يخبر عن أوضاع النجوم مع ماذا إخبار عن كون هي 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 المعلمة في تناول لو هذا معنى التنجيم لو لا يقول التنجيم أهم لكن المنصرف منه هو هذه الحالة حالة الإخبار عن تأثيرها هي مو أن الله يريد زين ثم إنما سيجيء في عدم جوازه ما يقولون ثم وأما ما سيجيء وأنت بألفك يطير ولا وأما ما سيجيء في عدم جواز سيجيء هو في هذه السورة الثالثة المقام الثالث في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا وينصرف إلى غيره إذا لمولانا ينصرف علما إلى حرم إذا يخبر عن الوضع الفلكي وعن شنو تأثير ذلك الوضع الفلكي في القضية الفلانية لما عرفت من معنى التنجيم وحبينا لك معنى التنجيم أن يخبر عن الوضع الفلكي ويخبر عن تأثيرها هي يعني الأوضاع الفلكية وين تبينت هذا المعنى وين بينت ما بينت اللي بين الشيخ شنو خلنا نقرأ العبارة ويا عم شكلنا خوف مو شنو نفهم بسرعة عبارة مش كانت تكتب السادسة التنجيم حرام وهو وفسره هو فسره وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية ما مأخذ في هذا ما مأخذ في هذا على أنه إخبار عن أحكام النجوم بنحو هي تكون ماذا المؤثرة اللهم إلا إذا يقول له هي أحكام النجوم آثار النجوم نسبة الآثار إلى النجوم يعني هي صف إذا هيك صف سلمها تنزل سلمناها مولانا لكن هذا التعبير أنت قاعد تنقله من جامع المقاصد جامع المقاصد هذا تعبير عام هذا تعبير عام يقدر عن تأثير بس التأثير عند حصول هذه مستند علما هذا التأثير إلى النجوم وإلى إلى على قضية ثانية على أي حال فهذا لن يتقدم اللهم إلا بهذا المطلب والبيان الذي أشرت إليه أن إضافة الأحكام إلى النجوم هو واضح هو ظاهر فيما التأثير كون النجوم هي المؤثرة فيه. الأمر سهل إن شاء الله تعالى. الثالث المقام الثالث أو الصورة الثالثة على تعبير أن يفترض أن المنجم شخص يخبر عن الوضع الفلكي ويخبر في نفس الوقت عن حصول تأثير عن حصول آثار معينة من نزول المطر أو الرخاء وتحت الريح وانخفاض الأرض ما تعتبر، ولكن لا ينسب ذلك إلى إرادة الله عز وجل، وإنما ينسب ذلك إلى نفس الوضع الفلكي، إما بنحو التأثير المستقل، الوضع الفلكي هو المؤثر في هذا الأمور، أو بنحو جزء العلم. يعني وعنا لها المدخلية الناقصة، وإن لم تكن لها مدخلية ثانية. وهذا هو الشديد الذي دلت الروايات على حرمته، وأيضا دلت فتاوى الفقهاء على حرمته. محرم مولانا، هذا لا يجوز. وسوف نقرأ لك الروايات. زين. الثالث الإخبار عن الحادثات. حادثات عن شنو؟ الآثار والحوادث. يحصل ماذا؟ رخاء ورزق ومكره. والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات، والحكم بها بالحادثات، لكن يستند علما إلى تأثير الاتصالات المذكورة. الاتصالات المذكورة يعني إيه؟ الاتصالات الكوكبية من اقتراب وابتعاد واقتران وغيرها. فيها يعني فيها، يعني في تلك الحادثة. لو بالاستقلال مقصودة تؤثر في تلك الحادثة أو بالمدخلية يعني شنو؟ يعني نحو جزء العلم، وهو المصطلح عليه بالتنجيم. التنجيم هو هذا. على أي حال كان من المناسب في مقام التعبير الشيخ شنو؟ يقول لا، الإخبار عن الوضع الفلكي ها مع الإخبار عن من؟ عن الآثار. إما بنحو كون الوضع الفلكي علة، أو بنحو جزء علة. شنو إخبار عن الحادثات؟ ما هي شلون تعبيرها؟ على أي حال والأمر سهل، ولا يخفى على أن الشيخ الناس غير المنهجية مالته. وبالأول والثاني كان يبين الحكم، هنا صار بناء شيء يبين أولا، يبين الموضوع ثم بعدين يجي يبين شنو هو. هذا المناسب ثانيا، لكن كان من المناسب ما هذا بالأول والثاني شيء يسوي يا مولانا. زين، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. زين، فظاهر الفتاوى والنصوص هاي فهم من حرص محرم الإعراب شنو وظاهر ما يقولون فظاهر شنو التفريع على ما سبق نتيجة. فالتفريع عندنا صار نتيجة، هاي أصلا شنو أو حافظ، هاي ليست من إحدى الفاظ، ما هذا معناها؟ زين، وظاهر الفتاوى والنصوص لي حرمته مؤكدة. بلي حرمته مؤكدة. مؤكدة شلون تعرفها؟ شنو حافظ؟ يلا فرد واحد منكم خليجور ها علما نائب مفعول مطلق مثل المفعول المطلق، يعني حرمته حرمة
وهذا المقصود بعد وهذا المقصود يا أخي
ظاهر الفتاوى والنصوص حرمته حرمة مؤكدة وحرمة حرفة
الموصوف حرفة
وأقيم شنو
أقيم الصفة مقام
هذا يسمونه نائب مفعول مطلق صفة مفعول والأمر سهل زين هذا شنو حرام جيب لنا بعض الروايات يلا راح اجيب لك الروايات الرواية الأولى فقد أرسل المحقق في المعتبر أول مراتبهم يعتمد عليه الشيخ الأنصاري ما في مشكلة يا مولانا بجيبها فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله
يعني شنو أرسل المحقق المعتبر؟ لا روي عن النبي أو قال النبي أي يسموها مرسل أرسل عن النبي
أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجهه ليس أبلغ وجهه لأن المصدق هو شنو كافر كفر فكيف بنفسه بعد صرف هذا يدل ماذا بالأولوية بأبلغ وجه أما بكفر هذا يصدق كيف بنفسه فبعد ذلك الواحد يقول شيخنا هذه ما تدل على المطلوب لأنها تدل على أن المصدق كافر أما نفس المنجم من قال على أنه فعل هذا حتى غير قاسي هذا يسمونه غير قاسي لما يقولوا لك المصدق للمنجم كافر فالمنجم بالأولوية العرفية شنو؟ يكون كافرا وصاعدا للمحاسب مو كافر مع فعل حرام حرام التنجيم زين وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون أي دور على الحرمة ولا ملعون حتى هذا بعد ذي حجر وبعد ما أن اللعنة هل يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم يجتمع بعض قد واحد يقول يجتمع على الكف مع الكراهة نظير على انه شنو ملعون من نام وحده
ملعون من نام
يعني حرام تقول فبعضهم يقول على انه اللعين ما يدل عليه من على الحرمة بل يدل ما يجتمع مع الكراهة ايضا يستعمل في الاعان اذا ما يدل على الحرمة هناك احتمال ثاني له نقول يدل على الحرمة وهذا الذي ذكرته ملعون من نام وحده في الحقيقة من قرينة خارجية ومثل النهي مثل النهي النهي يدل على التحريم ولا صيغة شنو تدل على التحريم بارد بالتحريم لكن إذا استعملت في بعض الموارد لا تنم وحده يعني ماذا وعرفنا من الخارج على أنه قتل الكراهة هذا معناه على ان الصيغه تكون مدل على التحريم؟
لا اله الا الله. مولانا قل الصيغه تدل على التحريم صيغه النهي تدل على التحريم.
غايته اريد منها الكراهه في هذا المورد مجازا للقرينه
الخارجيه. وانما اللعن ما تشاء.
اللعن هو ظاهر في من في التحريم الا اذا قامت قرينه خارجيه على عدم ارادته. هنا أدو قرينة خارجية وهو اتفاق الفقهاء وهو ذلك بين المسلمين ما أدرك القرينة الخارجية إذا تمت هذه القرينة الخارجية فنقول على أنه هذا لأجل القرينة الخارجية بل مولانا على أي حال فهذا ما لا بأس على أنه يبان يقال بأن اللعن ظاهر في التحريم واستعماله في بعض الموارد بقصد الكراهة كما في ملعون من نام وحده لا يعني على أنه ليس بظاهر في التحريم بل هو ظاهر غايته قصدت الكراهة قصدت بالقرينة القادحة كما في صيغة هذا البيان المطلق الرواية لطيف ومهم كما في صيغة النهي فإنه لا إشكال في ظهورها بالتحريم ولكن استعمالها في الكراهة في بعض الموارد لا يتنافى مع ظهور هديمة التحريم والأمر سهل إن شاء الله وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تفطر بمرادك هذا من طريق علم النجوم فقال عليه السلام له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاط به الضر فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروب إلى أن قال أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر تتعلم علم النجوم لأجل أنه تعرف هذا الكوكب وين ولا توين حتى شنو الطرق ماذا في البحار أو في البراري يمكن عندما الحرب كان أولا من خلال الكواكب يسيرون ويمشون إلى آخره وما كان عندهم شارع مبلغ حتى على فتح الشارع شنو الآن إذا ما في شارع مبلغ تشوف شنو يسيه الطريق الحجاج أولا كانوا يسيهون الطريق لما يمشون على طريق النجف كانوا يسيهون الطريق لا ما في شارع مبلغ ما هم كم مشكلة كان واحدة من المشاكل كان رمل أكو وهذه السيارة تصير ديما برضه مستقصص برضه يلا علي يا أبو علي تعالوا جماعتنا نزلوا طلعوها النية أن الرمل هم همات يطلقون بالرمل هم بالأسنى ولذلك لما كانوا يرجعون أصلا كلهم كانوا شنو هو قطعة رمل صالح فهي كانت مشكلة كانت مشكلة كانت في سيارة تريح ما تدري يعني هو طريق مفتوح ما يروح شوي هو إذا عود هو في الحقيقة هذا فكانوا يأخذون شنو دليل وياهم والسيارات كانت تمشي سوية وهذا الفرق علم النجوم ما طعلهم لكن الذي كان حتى علم النجوم العرب رأسا هو يعايل الكوكب وعلى الكوكب هو ماذا يمشي عدل لا يمنى ولا يترى من دون أي تعلم لهذا يقول الإمام لا بأس به إياكم تعلم النجوم إلا ما يهتدى به في مرض أو بعد فإنها تدعو إلى الكهانة يعني النجوم تدعو إلى الكهانة كهانة يجينا إن شاء الله تكهن يعني الإخبار عن الحوادث مستقبلية دول المتنبئ ما كل متنبئين يتنبأ في المستقبل يحصل فلان كيف كفن يحضرون عنه النجوم تدعو إلى الكهانة لأنه هذا صاحب النجوم يكون يتكهن عن الحوادث المستقبلية من طريق النجوم فالنجوم تدعو إلى الكهانة فالكاهن كالساحر فالكاهن والكاهن ما على حال الناس فهو الكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار إلى آخره غير قبل ما ننتقل إلى الرواية الأخرى إنانا الإمام صلوات الله عليه قال فمن صدقك بهذا القول أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عن السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق بها الضر فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة كذب القرآن وين هذا يعني شلون كذب القرآن أي آية أقول الذي يلزم شنو تهديه إذا غدنا نصدق المنجم في إخباره هذا وين القرآن كذب شنو القرآن حكم القرآن بل الآية التي تتنابى وهي شيء حتى حينئذ الإمام صلوات الله عليه يقول فقد كذب القرآن. ها الأمور كلها ماذا؟ بيد الله عز وجل. بيد مو بعيد على أنه هو الإمام قاعد يبين بعدين قال على أنه ماذا واستغنى عن الاستعانة بالله. بعد راح يصير واحد شنو هو مكتفي بيما بالمنزل بعد ما أريد أن أظهر هيك بعد ما أريد توكلنا عليك يا الله اللهم احفظنا واحفظنا بعد كل هالمحن هو النجوم قاعد يقول لك بهالساعة تطلع الفن شنو كل الزين اللهم احفظنا بعد شنو ما يحتاج بعد هذا. فهذا معناه على انه بعد استعانة بالله ما نحتاج. والقرآن الكريم ماذا يدعونا؟ انتم الفقراء الى الله في كل قضايانا لابد وان شنو نتكل ونحن بحاجة علما في كل تصرفاتنا. القرآن بعد كله بحاجة يدل على يلزم تكذيب القرآن باعتبار على أن القرآن يدل على أننا محتاجون إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. في هذا المضمون آيات الله كثيرة مفيدة. من يصدق المنجم يعتمد على المنجم بعد راح شنو يعني يستغني عن الله عز وجل. يقول له المنجم دائما يصاحب المنجم يقول له وياي والله تعال تعال خلينا نمشي نمشي ويانا يلا نمشي هسه نطلع سر الحرب يوم ما نطلع للحرب نروح نسافر هالسفر يا لا بعد نستعين بالمنجم ونستغني عن من عن الله وهذا تكذيب ولا القرآن زين. وقريب منه الرواية الأخرى قريب من هذا حديث نهج البلاغة ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا فقال عليه السلام له أتدري ما في بطني هذه الدابة أذكر أم أنثى أذكر أم أنثى. قال إن حسبت علمت احتابات إلى أراجع بري وحسين على أن أذكر له أنسى. قال عليه السلام فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن. شلون كذب بالقرآن؟ قال الله يعني في آخر سورة لقمان خمسة أشياء مختصة بما بعلم الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فأنت إذا شنو صرت تعلم ما في الأرحام تكذب ماذا؟ القرآن الكريم. بل مولانا ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت أنت بعدين أكثر من النبي. أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه في هذا الوجه ما في مسيره وحركاته وسكناته وأخوج إلى الرغبة إليك. يعني مثل أكو بعض الملوك والأمراء دائما وياهم شنو المنجمين ها وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. هيك بعد راح يصير زين هسه من باب انتهى. فإذا شنو الشيء يسمونه الإمام صلوات الله عليه شيء من صدقته يعني أيها المنجم فقد كذب به فرح يدل على أن تصديق المنجم هذا وبالتالي تكذيب للقرآن وبالتالي يدل على تحريم مثلا ما أدري بعد يدل ولا بعد يدل إن شاء الله يدل إن شاء الله يدل على حرمته. ما تصديق بعد كان يستلزم ماذا تكذيب القرآن فإذا التنجيم بنفسه من المنجم سوف يصير حراما. أي قال أي حد قد يقال هيك ما
هسا هنا أتوجه شاية فشي جملة معترضة هذه
جملة معترضة من باب الكلام يجر الكلامين شوي أريد أفرج عن الموضوع. في آخر سورة لقمان كما قلت أكو ثلاث أشياء هي من مختصات علم الله عز وجل. إن الله يعلم عنده علم الساعة وما وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض
أنا أكبر الإشكال أنا أطرح أريد من حتى جوابكم ماذا تتأملون به إلى غد إن شاء الله تعالى. الآن محفوظ السلام العلم الحديث يكشف على أنه رأساً على أنه هذا ذكر لو أنثى. روح المرة في كذا يأخذون هذا الشيء يسمونه أي هذا الشحة الفلانية الصورة المعينة الخاصة رأسا يستكشفون على أنه ذكر أو أنت يخبروها على أنه ذكر أو أنت. أو ليس هذا يتنافى مع الآية الكريمة الذي جل أن الله من مختصاته أنه يعلم ما في الأرحام وذولا بعد شنو هذا ذولا الآن بعد قاعد يعلمون ويقول لك أما يقول لك أما هذا كيف نوثق هذا تكذيب راح يصير إلى الآية اللي آية كريمة كي تدفع هذا
الإشكال. شيخنا هم يعرفون هذا الجهاز بعد التشكل يعني وراء ما يشكل
الجهاز يشكل سوية بعد التشكل
يعني قبل التشكل لا يعرفون حتى لا يعرفون
بالتالي هم راح يعرفون يقولوني ولا خلاص هو هالمقدار ولو هاي في هاي عشرة ربع ساعة الآية الكريمة تدل على أن الله فقط هو يعلم والحال على أنه في ذي في ربع ساعة علمه فراح يصير منافات مع آية الكريمة ما أفاده جناب الشيخ وجيهه أنه في حقيقة آية الكريمة ما قال يعلم الذكر من الأنثى يعلم ما في الأرحام والمقصود من يعلمون يعني ليس فقط يعلمون جنبة الذكورية والأنوثية يا مولانا ليش نغير علم الله الله يعلم ما في بطن هذه الأنثى هذا ذكر أو أنثى وهذا وزن شنو حلو لو مو حلو شقي أو سعيد عالم يصير أو لا ليس بعالم يصير غني يصير أو فقير هذه الخصوصيات اللي إلى ما شاء الله هذا شنو في علم الحديث شنو هذا يكتشف او يمكن ان يكتشف حتى السعادة او كذا يصير عالم او ليصير عالم وعلم الى اي درجة يصير وغناء الى اي درجة هاي ما اعطوا اذا ماكو منافاة بين الآية الكريمة وبين هذا العلم الحديث وفي رواية عبد الملك الى غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد